بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع منه، قال: باب الرهن وغيره. كما سيأتي معنا أنه رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب ذكر الرهن، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في الرهن، ثم ذكر أحاديث أخرى قد تكون إشارات منه رحمه الله تعالى إلى طرق مسائل في أبواب أخر، طرق مسائل في أبواب أخر، كما سيأتي بإذن الله جل وعلا الإشارة لهذه المسائل ضمن الأحاديث المذكورة في هذا الباب بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى ما يحب ويرضى. قوله رحمه الله تعالى: باب الرهن. الرهن بفتح فسكون، لغة الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكد، فيقال يعني رهن الشيء يرهن رهونا ثبت ودام فهو راهن، ويتعدى بالألف فيقال أرهنته إذا جعلته ثابتا، وإذا وجدته كذلك أيضا، ورهنته المتاع بالدين رهنا حبسته به فهو مرهون. وفي هذا إشارة إلى أن الرهن كذلك يطلق على الحبس. ومنه قول الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فإذا الرهن يطلق في اللغة على الثبوت والدوام وعلى الحبس وشرعا قالوا: توثقة دين بعين، يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها إن تعذر الاستيفاء من ذمة المدين. وعرفه بعضهم فقال: هو توثيقة عين بعين، يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. والظاهر أن التعبير بالدين أولى، لأن الرهن غالبا ما يكون بماذا؟ بدين. بدين. ولكن قولهم بعين في إشارة إلى أنه قد يدخل فيه الأعيان. فنشرح هذا المعنى، نشرح التعريف وبه يتضح حقيقة ومعنى الرهن. الرهن كما سمعتم توثيقة دين بعين، يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها إن تعذر الاستيفاء من ذمة المدين. معنى هذا، نتصور هذه المسألة: يأتي إنسان إلى إنسان يطلب منه دينا، فذلك الرجل صاحب المال يقول له: سأعطيك ما طلبت من المال لكن بشرط. ما هو الشرط؟ يقول له: أريد أن ترهن لي رهنا، تعطيني شيئا رهنا حتى أستوفي منك ما عندك من الدين. واضح يا جماعة؟ يقول: أنا سأعطيك لكن ما يدريني هل ستوفي للدين الدين أم لا. يعني يأتي رجل إلى إنسان فيقول له مثلا: أطلب منك دينا 100,000، إلى بعد شهر بعد شهرين سأعطيك إياها في تاريخ كذا في شهر كذا. يقول له يا أخي سأعطيك ولكن لا بد من رهن. فيقول له مثلا على سبيل المثال هذه مثلا هذا الشيء المعين سواء كانت مثلا تفضل قلنا يقول له سأعطيك ما طلبت سأعطيك ما طلبت لكن بشرط أن ترهنني رهنا. فيقول له خذ مثلا هذه مثلا قطعة من الذهب هذه القطعة من الذهب فتبقى عنده رهن تبقى عنده رهن إلى الأجل. فإذا جاء الأجل إذا جاء الأجل يقول له مالي. فإن أعطاه المال رد عليه ما أخذه من الدين ذاك يرد عليه ما أخذه من إيش من الرهن. فهو كما قيل توثقة دين بعين أي أنت تريد ماذا أن تثق بأن مالك سيرجع إليك بإذن الله يعني توثيق لمالك أنه سيرجع إليك بإذن الله تأخذ منه ذلك الرهن. يقول يمكن استيفاؤه منها يمكن استيفاؤه منها. ما معنى يمكن استيفاؤه منها؟ بمعنى أنه إذا حل الأجل فطلبت من ممن طلب منك الدين المال قلت له يا أخي قد حان الأجل وأريد مالي. فيقول ليس عندي مال ماذا يصنع الآن؟ يقول له سأبيع ماذا ذلك الرهن وأستوفي منه مالي. واضح يا جماعة؟ في مثل هذه الحالة له أن يبيع المرهون له أن يبيع المرهون عنده. فإن كان مساويا لما عنده الحمد لله وإن كان أكثر مما عنده أخذ حقه ورد عليه ماذا ورد عليه الباقي. فإن كان أقل أخذ المال وطالبه بماذا بالآخر وله أن يرفع أمره إلى من إلى الحاكم لو أن يرفع أمره إلى الحاكم. فإن أبى الحاكم أن يؤدبه وأن يسجنه حتى يدفع ما عنده من المال. المهم ترجع الأمور إلى ماذا إلى الحاكم. فالشاهد أنه كما ذكر توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها. استيفاؤه منها كان يقول خلاص هذه بترك. واضح يا جماعة؟ مثلا قيمة هذه السبيكة الذهبية 100,000 يقول خلاص أنا سأخذ هذه 100,000 السبيكة ب100,000 ذي التي ماذا التي عندك. لكن بعض أهل العلم ربما يستشكل في مسألة الذهب اجعلها في غير الذهب نجعلها في غير الذهب. مثلا أعطاه شيئا قيمته 100,000 أعطاه شيء قيمته 100,000 مثلا أي شيء مثلا سيارة أو مثلا دراجة عندنا هنا دراجات ما شاء الله منتشرة دراجة قيمتها 100,000 هات المال يقول ما عندي يقول له خاصة الدراجة هي لي تكون بهذه بترك. يقول يمكن استيفاؤها منها قال أو من ثمنها من ثمنها كما سمعتم أن يبيع ويأخذ ما له ويرد ماذا المتبقي إن كان متبقي. قالوا إن تعذر الاستيفاء من ذمة المدين من ذمة المدين. واضح يا جماعة؟ لأن الأصل في الرهن ما هو الأصل من الرهن توثيقة المال من المدين. لأن الله جل وعلا بعد أن ذكر آية الكتابة كتابة الدين قال فماذا قال فإن لم تجدوا كاتبا فماذا فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة. لماذا رهان مقبوضة؟ من أجل توثيقة ماذا ذلك الدين. طيب كما سمعتم أن بعض أهل العلم قالوا هو توثيقة عين بعين يمكن استيفاؤها أو بعضها أو بعضه منها يعني عين بعين. مثلا على سبيل المثال إن كان على سبيل الاستعارة على سبيل الاستعارة رجل يقول لرجل اعطيني مثلا على سبيل المثال أي شيء مثلا سبيكة ذهبية أو عقد مرأة تأخذ مرأة عقد تقول اعطيني عقدك سأستخدمه لمدة 3 أيام 4 أيام تقول لا سأعطيك لكن برهن أعطيني رهنا. فتقول لا مثلا هذه يعني عقد السيارة مع سيارة تقول هذه السيارة رهن. واضح يا جماعة؟ فهذه عين بعين هذا عين بعين، فليس دين بعين ولكن عين بعين. وهل هو رهن أم لا؟ حصل الرهن، لأن المقصود فيه مال التوثيقة، المقصود به مال التوثيقة. قالوا يمكن استيفاؤه أو بعضه منها، استيفاء واضح تقدم، أو بعضه منها، أو بعضه منها بمعنى أن يكون الرهن أكثر، الرهن يكون أكثر أو يكون أقل، إن كان أكثر فواضح وإن كان أقل كذلك فواضح. وبعض أهل العلم ذكر أن الرهن إذا كان أقل من الدين قالوا فإنه لا يصح، بعض أهل العلم قالوا إذا كان الرهن أقل من الدين فإنه لا يصح ذلك الرهن. لماذا؟ قال لأنه لم يحصل فيه معنى الاستيثاق ولا يحصل فيه معنى الاستيفاء. وذهب البعض الآخر من أهل العلم إلى الجواز. لماذا ذهبوا إلى الجواز؟ قالوا لأنه ما لا يدرك كله لا يترك جله، واضح يا جماعة؟ يعني رجل استدام الرجل أعطاه مال، عندك كذا عندك كذا عندك، ما عنده شيء، ما عنده إلا شيء هو أقل من الدين، فماذا يصنع؟ هو بين أمرين، بين أن يمنعه الدين ويقول لعل الرجل محتاج، وبين يعني بين أن يمنعه الدين وإما أن يأخذ منه الموجود ويقول شيء أحسن من لا شيء. ها جماعة، فالعلماء رحمهم الله تعالى قالوا أو ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ولو كان الرهن أقل، إذا كان المرهون أقل من الدين فيكون توثيقا. لماذا؟ لجزء الدين، لأن الأصل الأصل أنه يجوز أن يعطيه من غير دين، من غير ماذا؟ من غير رهن. يجوز أن يعطيه دينا من غير ماذا؟ من غير رهن. فالرهن لأجل ما التوثيقة، فإذا جاز بالعدم فكونه يأخذ بعض المال دون بعض كذلك يكون ماذا؟ من باب أولى أنه جائز. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يعني إن جاز له، مثلا جاء إنسان إلى إنسان قال أريد منك أن تدينني، أن تقرضني 100,000، قال خذ هذه 100,000 وما أخذ منه شيئا، هل هذا جائز أم لا؟ جائز. واضح؟ رجل آخر جاءه رجل آخر فقاله أعطيني 100,000، قاله بشرط أعطيني رهنا، قال ما عندي شيء، عندك كذا عندك كذا، أخرج له شيء قيمته مثلا 50، قيمته 50,000 أو قيمته 60,000 أو 70,000، فماذا يصنع؟ هل له أن يأخذ ذلك الرهن أم لا؟ الجواب يأخذ، يأخذ ذلك الرهن مقابل جزء ماله. فالحاصل أنه يجوز، الحاصل أنه ماذا؟ أنه يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. ومن السنة حديث الباب، حديث الباب سيأتي، حديث الباب حيث عائشة رضي الله عنها سيأتي الكلام عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. والشاهد منه ماذا؟ إن كان مرهونا، إذا كان مرهونا. وأما الإجماع فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة، ومعنى في الجملة أن هناك بعض المسائل وبعض الصور وقع فيها ماذا؟ وقع فيها خلاف، ولكن الرهن في الجملة جائز، الرهن في الجملة ماذا؟ جائز، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. طيب، ذكر الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ها هنا حديث عائشة في الرهن، فقال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى يهوديا، اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، الشاهد منه ورهنه درعا من حديد. والحديث كما هو ظاهر فيه مسائل كثيرة وفوائد متعددة، ومن هذه المسائل وهذه الفوائد ما ذكره الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى، ما كان سبب ذكر الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا الباب، وهو جواز الرهن، وهو جواز الرهن. الأمر الثاني أو المسألة الثانية والفائدة الثانية فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، فهو بشر يتعامل كما يتعامل الناس، وقد دل على هذا المعنى الكتاب والسنة والإجماع. الأمر الثالث أن قولها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، استدل به العلماء رحمهم الله تعالى على جواز معاملة الكافرين، على جواز معاملة الكفار في البيع والشراء، على بيع يعني على جواز معاملة الكفار من يهود ونصارى وغيرهم في البيع والشراء. الأمر أو الفائدة والمسألة الرابعة كذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى بقولهم أو بقول عائشة رضي الله عنها اشترى من يهودي طعاما، على أنه يجوز أن يباع ويشترى من ممن يعلم أن ماله قد اختلط فيه الحلال بالحرام، الحلال بالحرام، وذلك لأن اليهود كما هو معلوم لا يتحاشون عن التعامل بالحرام، فهم من أكلة الربا وأكلة السحت كما دل على ذلك الكتاب، وكذلك جاءت أحاديث السنة تدل على هذا وأهل الحيل، ومع هذا تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى على جواز المعاملة، على جواز التعامل مع من علم أنه أن في ماله شيء أو خلطة بين الحلال والحرام، بين الحلال والحرام. وبعض أهل العلم استثنى أمرا، وهو قالوا إلا أن يعلم أن ذلك المال المعين حرام الذي تم عليه البيع والشراء فإنه لا يجوز حينها، أما إذا كان مختلطا فلم يتميز فإنه يجوز. لماذا؟ لأن الأصل الحل أولا في البيع والشراء، وثانيا ما دل عليه هذا الحديث، ما دل عليه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، اشترى من يهودي طعاما، وهذا يدل على ماذا؟ يعني على جواز ذلك، إذ أن اليهودي قد يكون ذلك الطعام اشتراه من مال ربوي أو من مال فيه سحت أو إلى غيره من الاحتمالات، فالحاصل استدل به على هذا المعنى. وقولها رضي الله عنها كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما أي دينا ورهنه درعا من حديد، استدل به العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الاقتراض والتدين من الكافر، على جواز التدين أي طلب الدين والقرض من الكافر، وهذا طبعا لا شك ولا ريب إن لم يحصل فيه تنازل في الدين، إن لم يحصل فيه تنازل أو يحصل نوع من ماذا من التذلل لهؤلاء الكفار، ففيه مشروعية القرض من الكافر إن لم يكن مصحوبا بشيء من المخالفات الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي دينا أي اشترى من يهودي طعاما أي دينا، واضح، كما يدل عليه قولها ورهنه درعا من حديد، ورهنه درعا من حديد يدل على ماذا؟ على أنه اشتراه صلى الله عليه وسلم دينا. ففيه ما سمعتموه، ففيه ما سمعتموه. قد يقول قائل لماذا ما اشترى أو استدان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من واحد من تجار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كعثمان بن عفان، كعبد الرحمن بن عوف أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ذلك تعليلات، من هذه التعليلات قالوا ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ذلك لأنه يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لو استدان منهم ربما أعطوه من عند أنفسهم من غير دين، وكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرضى بمثل ذلك. وبعضهم أشار إلى أنه قال ربما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوه شيئا عن غير رضا تام، أي عن استحياء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر بعضهم تعليلا ثالثا ولعله الأظهر، قالوا هذا لعله حكمة من الله ليبين مشروعية هذه الأحكام، ليبين مشروعية هذه الأحكام. من هذه الأحكام ما هي؟ مشروعية التعامل مع الكفار، مشروعية التعامل مع الكفار ولو كانوا يهودا أو نصارى. واضح جماعة؟ وفي هذا رد على بعض الناس ممن يقول بوجوب مقاطعة اليهود والنصارى والكفار. واضح يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع هؤلاء. ففيه كذلك من الفوائد إلى جانب ما ذكر جواز تعامل كذلك مع، إذا كان مع اليهود والنصارى فمع غير من أهل الإسلام ممن هو من أهل العصيان من باب أولى. في جواز تعامل مع غيرهم من أهل المعاصي من أهل الإسلام، لكن بشرط أن لا يكون في إعانة على ماذا؟ على عصيانه. بمعنى مثلا لو وجد في محل رجل من أهل التقى ورجل آخر فاجر، فأي الاثنين يشترى منه ويبتاع؟ من الأول لا شك ولا ريب، لكن إذا وجد هذا ولم يوجد هذا يشترى من ماذا؟ من ذاك. وإن وجد الاثنين فاشترى أحدهما من هذا أي من الفاجر، فهل هذا لا يجوز؟ الجواز يجوز. الجواب ماذا؟ يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ترون اشترى من يهودي مع وجود ماذا؟ مع وجود غيره من أهل الإسلام، مع وجود غيره من أهل الإسلام. لكن كما سمعتم أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل ماذا؟ التشريع، على سبيل التشريع. وإلا الأولوية والأفضلية لا شك ولا ريب أن تكون لمن؟ أن تكون لأهل الاستقامة، لأن المال بإذن الله جل وعلا يذهب إلى الخير. وقول عائشة رضي الله عنها اشترى من يهودي طعاما، وكما سمعنا أن فيه معنى الدين، فيه دلالة على جواز الاستدانة بالمال من ماذا؟ من على شراء مال الطعام. والطعام كما يذكر أنه كان يطلق ويراد به الشعير، وجاء عن بعضهم أنه يطلق ويراد به الحنطة، ويراد به الحنطة والشعير والحنطة من الأصناف الربوية، والمال من الفضة، أو جاء في بعض الروايات أنه مقابل 30 درهما، وفي بعض الروايات أكثر وأقل 20 درهما. فالحاصل استدل به العلماء رحمهم الله تعالى على جواز شراء أو على جواز شراء نعم الشعير أو البر أو كل أصناف الربوية المختلفة الأجناس آجلا، أي كالذهب بالبر والشعير، الذهب بالبر والشعير. أما إذا كانت من أجناس متقاربة كالشعير بالبر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ بيعوا فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. فإذا كان مثلا شعير ببر فلا بد أن يكون ماذا؟ يدا بيد. التفاضل يجوز لكن يجب ماذا؟ التقابض. لكن ذهب بشعير أو فضة بشعير فإنه ماذا؟ يجوز متفاضلا ونسيئة. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما، وكما سمعتم الطعام يطلق على الحنطة، وجاء في بعض الأحاديث أنه يطلق في العهد الأول على الشعير، فسواء كان على الحنطة أو على الشعير فهو صنف ماذا؟ ربوي. وجاء في الحديث أو في بعض أطراف الحديث ورواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه 20 درهما أو نحو ذلك. يعني جاء في بعض الروايات في تحديد كم اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة. ولكن الشاهد أنه اشتراه بما بدراهم دينا، فيدل على جواز شراء الشعير أو البر بالذهب أو الفضة ماذا؟ دينا. وقولها رضي الله عنه وقولها رضي الله عنها وأرضاها ورهنه درعا من حديد، رهنه درعا من حديد، فيه كذلك من الفوائد أنه يجوز أن يرهن الإنسان في جواز الرهن مقابل الدين، في جواز الرهن مقابل الدين، ولو كان من الرجل الخير الفاضل، ولو كان من الرجل الخير الفاضل، لا غضاضة في ذلك. يقول الإنسان أنا عالم أو أنا إنسان تقي من أهل المساجد أهل البر، نقول قد رهن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح جماعة أم لا؟ وهو خير مني ومنك. فهكذا. وفيه كذلك من الفوائد، وفيه كذلك من الفوائد جواز رهن آلة الحرب للذمي أو للكافر، فيه جواز رهن آلة الحرب للذمي أو للكافر بشكل عام، لكن بشرط أن يأمن أنه لا يستخدمها في قتال أهل الإسلام، أن لا يستخدمها في قتال أهل الإسلام. وقوله ورهنه درعا من حديث أيضا فيه دلالة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من بذل الأسباب في القتال والحروب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الدرع، وكذلك كان يلبس آلات الحرب كغيره من الناس، وهذا فيه بذل ماذا؟ السبب، مع أن الله جل وعلا قال له والله يعصمك من الناس، ففيه بذل السبب، ففيه بذل الأسباب، فيه بذل الأسباب. وفيه كذلك من الفوائد في قوله ورهنه درعا، في قوله ورهنه درعا من حديث، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونا، ودرعه مرهونا بماذا؟ بآصع من طعام لرجل يهودي، لرجل يهودي. استدل به بعض أهل العلم على أن من استدان من إنسان دينا ورهنه رهنا، وأن ذلك الرهن يعدل ذلك المال أو أكثر، فإنه لا يدخل في أحاديث الدين، لا يدخل في أحاديث الدين الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن تعرفه النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر كان لا يصلي على من مات وعليه دين، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال عليه دين، قالوا نعم عليه ديناران، أو كما جاء في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة يا رسول الله هي علي، هي علي، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن من رهن، من ترك رهنا مقابل ذلك الدين وكان كذلك حاله أنه حريص على أداء ذلك الدين ولكن أدركته الوفاة، أدركه الموت، فماذا؟ فهل عليه شيء؟ الجواب أنه ماذا؟ أن الرهن يكون مقام السداد، لأن الرهن لأيش؟ للاستيثاق. الرهن لماذا؟ للاستيثاق. وفيه كذلك من المعاني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الزهد والتقلل من أمر هذه الدنيا، فهو أحب الخلق إلى الله رب العالمين وخير خلق الله رب العالمين، ومع هذا صلوات الله وسلامه عليه كما ترون يموت ودرعه مرهونة في طعام لأهله، في طعام لأهله، فهذا يدلنا على ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من التقلل ومن الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله ربي العالمين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه جملة كما يقال عابرة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وإلا فالحديث من تأمل في معانيه فإنه سيستخلص منها فوائد وفوائد كثيرة، ولكن نكتفي بما سمعتموه وندخل في المسائل المتعلقة بأبواب الرهن ونذكر منها في هذا الدرس ما تيسر. طيب أولى هذه المسائل أنه يجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر، يجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا مجاهدا. قال: ليس الرهن إلا في السفر. الإمام مجاهد بن جابر التابعي الجليل يقول: الرهن إنما هو في إيش؟ في إيش؟ في السفر. قال: لأن الله تعالى شرط السفر في الرهن بقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فيقول الله جل وعلا ذكر ماذا؟ ذكر السفر. فإذا في غير السفر لا يجوز ماذا؟ لا يجوز الرهن. والجمهور وأكثر أهل العلم قالوا بماذا كما سمعتم؟ قالوا بأنه يجوز في الحضر والسفر. لذا قالوا: والصحيح الأول، يعني الصحيح الأول لماذا؟ لحديث الباب، لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه جواز الرهن في الحضر. وهذه من الفوائد ما ذكرناها نذكرها الآن. أيضا فيه من الفوائد المتعلقة بالباب جواز الرهن في ماذا؟ في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه أين؟ في طعام لأهله، في طعام لأهله، واضح؟ ففيه جواز الرهن في الحضر. قالوا: فإن كان فإنه، يعني في حديث عائشة قالوا: فإنه كان في المدينة. قالوا: ولأنها أيضا من حيث التعليل، يعني من حيث الدليل حديث عائشة، ومن حيث التعليل قال: ولأنها وثيقة تجوز في السفر فجازت في الحضر كالضمان. فأما ذكر السفر أي في الآية فإنه خرج مخرج الغالب، لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب، وهو مذكور معه أيضا، وهو مذكور معه إيش؟ أيضا. واضح هذا جماعة أم لا؟ وذهب ابن حزم في المحلى، الإمام ابن حزم في المحلى يقول: أن الرهن يجوز إذا لم يكن شرطا في العقد. الرهن يجوز إذا لم يكن شرطا في العقد، معناه إذا كان شرطا في العقد فإنه إيش؟ فإنه لا يجوز. والصحيح ماذا؟ الصحيح الأول كما سمعتم. طيب مسألة ثانية، وهي أن الرهن غير واجب الجائز، الرهن من العقود الجائزة ليست الواجبة. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه مخالفا، أي في عدم وجوبه. قال: لأنه وثيقة بالدين فلم يجب كالضمان والكتابة. قال: وقوله تعالى فرهان مقبوضة إرشاد لنا لا إيجاب، إرشاد لنا لا إيجاب علينا، يعني في قول الله جل وعلا في الآية المذكورة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هل يفهم من هذا الأمر، الأمر الوجوب؟ يقول ابن قدامة: هذا أمر إرشاد، هذا أمر إرشاد لا أمر وجوب. يقول: لأن إرشاد لنا لا إيجاب علينا. قال بدليل قول الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإن أمن، يعني أمن بعضكم بعضا، كان كل واحد منكم يثق بصاحبه، فلا يشترط ماذا؟ الرهن. واضح يا جماعة؟ بمعنى أن كان يثق بصاحبه قد يعطيه الدين من غير ماذا؟ من غير رهن، يعطيه الدين من غير رهن، لأن الله جل وعلا يقول: فإن أمن بعضكم بعضا، أي حصل بينكم الأمن والثقة، قال فماذا؟ فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي من كان قد ائتمنه صاحبه من غير شيء، من غير رهن، فليؤدي ماذا؟ أمانته. قال: ولأنه أمر به عند إعواد الكتابة، ولأنه أمر به، أي أمر بالرهن عند إعواد الكتاب، أي عند عدم وجود الكاتب. قال: والكتابة غير واجبة، الكتابة غير واجبة، فكذلك بدلها. يعني واضح يا جماعة، هل المكاتبة في الدين، الكتابة في الدين واجبة؟ ليست بواجبة. فيقول والرهان إنما هو كالبدل، الرهان هو كالبدل عند عدم وجود ماذا؟ الكاتب. عند عدم وجود الكاتب، لأن الله عز وجل يقول إيش؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، واضح؟ فماذا؟ فرهان مقبوضة. فمعنى أن الأصل ماذا؟ الكتابة. يكتب، يكتب بينهم كاتب أن فلان ابن فلان استدان من فلان ابن فلان مبلغا وقدره كذا وكذا، على أن يؤديه في يوم كذا، في شهر كذا، في سنة كذا، ثم يذكر الشهود. واضح يا جماعة؟ فمن لم يجد انتقل إلى ماذا؟ إلى الرهن، انتقل إلى الرهن. طيب، المسألة الثالثة، قالوا الرهن لا يخلو من ثلاثة أحوال. الرهن لا يخلو من ثلاثة أحوال، أحدها أن يقع بعد الحق فيصح بالإجماع. يعني واضح بعد الحق يا جماعة؟ رجل يأتي إلى رجل يطلب منه دينا، يقول خلاص أنا سأعطيك الدين، أو هذا الدين، هذه 100,000 كذا، لكن ائتني بماذا؟ برهن. ائتني بماذا؟ برهن. فهذا قالوا ثابت، يعني هذا يصح بماذا؟ بالإجماع. قالوا لأنه دين ثابت، لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به، فجاز أخذها به كالضمان. قالوا ولأن الله تعالى قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قالوا فجعله بدلا عن الكتابة، فيكون في محلها، ومحلها بعد وجوب الحق. واضح يا جماعة؟ محلها بعد وجوب الحق، يعني يحصل اتفاق، خلاص وافقت عليها، وخلاص يأتي بفلان يكتب بيننا، فالرهان كذلك. قالوا وفي الآية ما يدل على ذلك، وهو قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. إذا تداينتم، أي قد حصل بينكم الدين، إلى إيش؟ إلى أجل مسمى، فاكتبوه. قال فجعله جزاء للمداينة، مذكورا بعدها بفاء التعقيب، مذكورا بعدها بفاء التعقيب، لأن الله جل وعلا يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فماذا؟ قال فاكتبوه، أي حصل الدين، فإذا حصل الدين فماذا؟ فاكتبوه. واضح يا جماعة؟ يعني أنا موافق لكن نكتب أعطيك المال، قل لكن نكتب هذا الدين بيني وبينك. وكذلك يقول في ماذا؟ في الرهن. يقول هذا أنا سأعطيك 100,000، هذه 100,000، لكن أين الرهن؟ أعطني الرهن. واضح يا جماعة؟ فيقول بالإجماع. طيب، الحالة الثانية أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين، فيقول بعتك ثوبي هذا 10 إلى شهر، ترهنني بها عبدك سعدا مثلا، فيقول قبلت ذلك. الآن حصل الرهن في ماذا؟ في أثناء العقد. حصل الرهن في أثناء العقد، بعتك ثوبي هذا 10 إلى شهر، دين، يعني باعه ثوبه بدين، لكن إيش؟ قال على أن ترهنني بها عبدك سعدا. واضح؟ فيقول قبلت ذلك. قالوا فيصح أيضا، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لأن الحاجة داعية. به قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، الجمهور، لأن الحاجة داعية، لأن الحاجة داعية إلى ثبوته، فإنه لو لم يعقده مع ثبوت العقد، مع ثبوت الحق ويشترطه فيه، لم يتمكن من إلزام المشتري عقده. واضح يا جماعة؟ يقول لو لم يكن في أثناء العقد لما استطاع أن يلزم المشتري عقده. قال وكانت الخيارة إلى المشتري، إن شاء رهن وإن لم يشاء. قال والظاهر أنه لا يبذله فتفوت الوثيقة بالحق. إذن في أثنائه جائز، في أثنائه ماذا؟ جائز، وبعده جائز. الحالة الثالثة أن يرهنه قبل الحق، أن يرهنه قبل الحق، الأولى بعد، الثانية مع، الثالثة قبل. فيقول مثلا رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيها. واضح يا جماعة؟ هذه وقع فيها الخلاف أيضا، فذهب الحنابلة وذكره القاضي أنه نص أحمد في رواية بعض أصحابه، وهو مذهب الشافعي. ذهب هؤلاء إلى ماذا؟ إلى المنع، إلى أن هذا الرهن لا يصح ولا ينعقد. واضح؟ وذهب مالك وأبو حنيفة وبعض الحنابلة إلى أنه يصح، يعني قالوا فمتى قال رهنتك ثوب هذا بعشرة تقرضنيها غدا وسلمه إليه ثم أقرضه الدراهم لزم الرهن. يعني واضح الصورة يا جماعة؟ يأتي رجل إلى رجل فيقول له يا فلان مثلا على سبيل المثال هذا الجوال رهن، خذه رهن على أن تعطيني بعد مثلا غدا، تعطيني غدا أو بعد ساعة مثلا تعطيني 10,000 ريال يمني، 10,000 ريال يمنيا، يعني هل يجوز الآن أم لا؟ ذهب بعضهم إلى المنع وذهب بعضهم إلى الجواز، ذهب بعضهم إلى الجواز. والصحيح الجواز، والصحيح الجواز. قالوا لأنه وثيقة بحق فجاز عقدها قبل وجوبه كالضمان، أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل كضمان الدرك، يعني شيء يدرك. الحاصل أنه يجوز، يجوز كما ذكر الضمان وغيره. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بعد أن أشار إلى خلاف المسألة، قال فالصواب أن الرهن جائز مع الحق وقبل الحق وبعد الحق، وأنه لا مانع لأنه عقد توثقة، لأنه عقد توثقة. واضح يا جماعة؟ فسواء كان قبل أو مع أو بعد فالكل ماذا؟ فالكل جائز، لأن توثقة سواء كانت قبل أو كانت بعد أو كانت مع، هذا هو الأظهر. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نكتفي بهذا القدر هذا اليوم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.